بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا الدرس الرابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
تكلمنا على هذا الدرس الماضي ولا لا؟ نعم. اللي بعده:
الإيمان بالمسيح الدجال.
أيضا من العقائد التي اتفق عليها أهل السنة الإيمان بالمسيح الدجال، وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الدجال، وأمرهم بالاستعادة منه في كل صلاة: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. يعني إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم حي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع شره ويحاججه وينصره الله عليه، لكن إن يخرج الرسول ليس فينا فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد يدفع عن نفسه شر هذه الفتنة. وجاءت الأحاديث متواترة في المسيح الدجال وخروجه، وأنه يعيث في الأرض فسادا، وأنه يمكث 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كأسبوع، ويوما كسائر أيامكم، وأنه يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإنه يمنع من دخولها لأن على أنقابها ملائكة كلما أتى دفعوه خارجها، وإن الله عز وجل يعطيه القدرة ويعطيه القوة بحيث يغلب جميع بني آدم في قدرته وما أعطي، إلا أن الله عز وجل ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتله، وأن الدجال يمر على القرية الخريبة فيقول: أنبتي فتنبت، ويقول السماء أمطري فتمطر، ويأتي للرجل فيقول: رأيت أحييت والديك أتطيعني؟ قال: نعم. فيخرج له والديه، يعني يخرج الجن في صورة والديه حتى يؤمن به. وأن الدجال يدعو رجلا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فيضربه بالسيف فيقتله، ثم يحييه أمام الناس فيقول: إنك لا تستطيع قتلي، يعني مرة أخرى ما تقتلني، فيريد قتله، فيجعل الله ما بين عنقه إلى ترقوته، يجعله مثل النحاس ما يستطيع نحر هذا الرجل. وهذا من أعظم الشهداء عند الله عز وجل، هذا الرجل الذي يعني بلغ إيمانه أنه يتحدى هذا الدجال الخبيث. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. كل الأنبياء يحذرون لعظم فتنته، وما من فتنة أعظم من خلق آدم، من عهد خلق آدم إلى يومنا هذا، من فتنة الدجال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن 10 آيات من سورة الكهف الأولى، وفي رواية الأخيرة: تقي فتنة الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه. ينأ عنه يعني يبتعد عنه. وهكذا مواضع الفتن والشر، فإن الإنسان إذا سمع بها لا يرد عليها. لماذا؟ لأنه يظن في نفسه الإيمان فقد يفتن، وقد يصيبه من شرها ما يصيبه. كذلك الورود على أهل البدع والباطل، فإن الإنسان قد يأتيهم ويظن في نفسه الإيمان، ثم يعني يرسلون له الشبهات، ويرسلون له ويتكلمون أمامه بشبهات حتى يختلف عليه أمر دينه. فكان هذا الحديث البعد عن الدجال، كان هذا أصلا عندنا في أن الإنسان يبتعد عن مواضع الشر، لأنه لا يعرف ماذا يحصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أتى يوما إلى ابن صياد، وفي بعض الروايات أنه ابن صائد، والنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه الدجال، وأتى إلى طائفة من النخل يستمع إليه، فقالت أمه: فلان محمد، يعني محمد ينظر إليك. قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته لتبين، يعني لتبين هو الدجال أو ليس بالدجال. والعلماء على أنه دجال من الدجاجلة، لكن ليس هو الدجال الأكبر. وما جاء في حديث محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يحلف أن الدجال، أن ابن صائد هو الدجال، فقال له محمد بن المنكدر: أتحلف أنه ابن الدجال؟ قال: وما لي لا أحلف، وقد رأيت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال العلماء: إنما لم ينكره النبي لأن النبي لم يتبين له حينها أنه الدجال الأكبر أو دجال من الدجاجلة، لكن الصحيح أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه لما ذهب من المدينة مع ابن صائد ذهبوا إلى مكة، فقال له ابن صائد: يا أبا سعيد، أما ترى الناس يقولون إني الدجال، والدجال ليس له ولد وقد تزوجت ولي ولد، وقالوا الدجال لا يدخل المدينة ومكة وقد خرجت من المدينة أريد مكة. يقول: فذهب عني يعني ما أجد أنه الدجال، اقتنعت. ثم قال ابن صاعد: والله إني لا أعلم أين هو ومتى يخرج. يقول: فرجع لي خوفي مرة أخرى أنه الدجال. كيف يعرف أنه دجال من الدجاجلة الذين يعني خلقهم الله عز وجل ويعيثون في الأرض فسادا؟ هذا الإيمان بالمسيح الدجال. والمسيح عندنا اثنان: مسيح الخير والشر. مسيح الخير عيسى عليه الصلاة والسلام، والشر هذا الدجال. وسمي عيسى مسيحا لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ من مرضه، وأما هذا سمي مسيحا قيل لأنه يمسح الأرض كلها فيطوفها، يطوف الأرض كلها، وقيل لأن إحدى عينيه ممسوحة فليس له إلا عين واحدة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر كافر، يقرأه كل مؤمن ومؤمنة. ثم إن الله عز وجل ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيطلب الدجال ليقتله، حتى يقتله بباب لد، باب لد هذا في فلسطين، فيذوب كما يذوب الملح في الماء، حتى إذا بقي منه شيء يسير ضربه عيسى فقتله، لأن الله عز وجل أخبر أنه يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى سيقتل الدجال، فيقع كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
أيضا الإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، النزول نزول من أعلى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بميت، هو حي. قال جل وعلا: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إليه، فلم يقتل، لم يقتله اليهود ولم يعني يحصل له شيء، إنما رفعه الله عز وجل عنده. فإذا كان آخر الزمان نزل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل كتب على بني آدم كلهم الموت، فإذا نزل وقضى ما عليه عليه الصلاة والسلام توفاه الله عز وجل كما سنذكره. ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيصلي خلف أمة محمد، يقولون تقدم، فيقول: إمامكم يومئذ منكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الشرف لأمة محمد، أن النبي من الأنبياء والرسل من المعظمين ومن أفاضلهم يصلي خلف رجل من أمة محمد، وهذا رفعة لدرجة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وينزل فيحكم بالشرع، شرع محمد ودين محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك من اللطائف، من اللطائف أن ابن حجر ذكر في، عفوا، الذهبي ذكر في الأسماء المجردة أن عيسى من الصحابة، أن عيسى عليه الصلاة والسلام الصحابة، وإن كان هذا الذكر فيه نظر من جهة النبوة أعلى من درجة من الصحابة، لكن قالوا من الصحابة. لماذا؟ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج وعيسى حي وسينزل يحكم بشريعة محمد، فدل على أنه صحابي، لأنه لقي النبي وآمن به وحكم بشريعته عليه الصلاة والسلام، حكم بشريعة النبي. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل صلى خلف القائم اللي هو مهدي أهل السنة، اللي هو من ولد حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس من ولد الحسين وإنما من ولد حسن، وهذا إجماع أهل السنة أنه من ولد الحسن بن علي. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل أخبر على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذه قاعدة شرعية، ويعني فيها حديث الله أعلم بصحته، لكن القاعدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الحسن رضي الله عنه تعرفون في عام الجماعة تنازل الحكم عن معاوية رضي الله عنه، تنازل الحكم إلى معاوية، فتلف الناس واجتمعوا وسمي عام الجماعة، فالله عز وجل عوضه لأنه ترك الولاية والرغبة فيها بأن جعل من ذريته من يحكم الأرض، وليس يحكم جزيرة العرب والشام في ذاك الوقت أو مصر، لا، يحكم الأرض كلها. فجعل الله عز وجل من ذرية الحسن بن علي هذا المهدي. والأحاديث في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة، وجاء في قول عز وجل وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني هذا نزول عيسى علم من أعلام الساعة وشرط من أشراطها، وهي من الأشراط الكبرى. وقوله يتزوج ويصلي خلف القائم، أما التزوج فالله أعلم، هذا موقف على النص، ولا أعرف نصا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يتزوج. أما أنه يصلي هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويموت ويدفنه المسلمون، لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، فيموت عيسى عليه الصلاة والسلام ويموت من معه. وفي نزول عيسى والملاحم التي تقع والدجال وغير ذلك من أشراط الساعة، كتب ابن كثير رحمه الله في كتابه نهاية في الملاحم اللي هو في آخر كتابه بداية ونهاية، ذكر الملاحم وذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وما يتبع ذلك من قتال الكفار وإحاطة الكفار لعيسى ومن كان معه ثم ينصرهم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قائم على ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. وكما يفسره أو يعرفه بعض العلماء المعاصرين يقول هو خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه خمسة أمور في الإيمان. أما كون اعتقاد، لأن الاعتقاد هو الأصل وهو الأساس، وذلك الله سبحانه وتعالى سمى أهل الإيمان بالإيمان وناداهم باسم الإيمان في آيات كثيرة جدا. لماذا؟ لأن أصل الإيمان في القلب، هذا أصله، وما سوى ذلك هو تابع لهذا الأصل، تابع لهذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث اشتمل على أركان الإيمان الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل. كيف؟ قول لا إله إلا الله هذا دل على أنه قول، اللي هو داخل مسمى الإيمان. انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني هذه الشعبة التي ستذكر هي داخلة في الإيمان. قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فقوله قول لا إله إلا الله دل على أن هذا القول داخل في مسمى الإيمان. قال: وإماطة الأذى عن الطريق، والإماطة عبارة عن فعل ولا قول ولا اعتقاد؟ فعل، فدل على أن الفعل داخل في مسمى الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، فدخل الاعتقاد في الإيمان والقول واللسان. الاعتقاد لا جدال بين الفرق فيه، الخلاف الذي وقع بين أهل السنة وبين المرجئة على اختلافهم في مسألة العمل. والأحاديث والآيات في دخول العمل في مسمى الإيمان كثيرة جدا. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في آيات القبلة في سورة البقرة. يقول ابن عبد البر وابن الجوزي: أجمع المفسرون على أنه أراد الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. يدل على ماذا هذا؟ أن الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، والصلاة فعل، فدل على أن الأفعال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. واضح؟ هذه الآية إجماع على أنه أراد الصلاة، لأنهم سألوا عن الذين صلوا قبل ذلك إلى بيت المقدس، لما صلوا إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى مكة، ماذا يحصل لهم؟ يعني هل يثابون أو يضيع عملهم؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنكم في كلا الأمرين أنتم أطعتم الله عز وجل، في استقبال بيت المقدس أو استقبال الكعبة. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث أبي هريرة، رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، فدل على ماذا؟ على أنه داخل في مسمى الإيمان العمل. والله عز وجل وعد عباده المتقين بالجنة بماذا؟ بالعمل. قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل لدخول الجنة، لا بد من العمل لدخول الجنة. قال قول وعمل وعمل وقول ونية. النية هي اعتقاد، لأنها هي الأصل، هي الأصل وهي المحركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الملك، الملك ما هو؟ القلب، والأعضاء هذه كلها جنوده، إذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد الملك فسد الجنود، اللي هو نية القلب. وإصابة يعني إصابة السنة، أنك تصيب السنة، تعمل بالسنة، لأنك إذا عملت بخلاف السنة ما يقبل منك، ولا يعد من الإيمان، إنما يعد من البدع والضلال. قال يزيد وينقص، الدليل ليزدادوا إيمانا زدناهم هدى أيكم زادته هذه إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذه كلها تدل على ماذا؟ على زيادة الإيمان. والنقصان، قال العلماء استفاد النقصان من قوله عز وجل: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قالوا الذي يحبط ينزل، هذا على نقصان الإيمان، على نقصان الإيمان. ولو كانت الآية ليست يعني واضحة أو صريحة، الآيات التي تدل على زيادة الإيمان هي تدل على نقصه بالضد، لأن من زاد إيمانه كان قبل زيادة الإيمان ناقص الإيمان، فهذا دل على النقص والزيادة. وفي قول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، من اجتمعت فيه هذه الشعب اجتمع فيه الإيمان، ومن اجتمعت فيه بعض هذه الشعب اجتمع إيمانه بعضها وليس كلها، ومن اجتمعت فيه خصلة أو خصلتان أو ثلاث من الإيمان قل إيمانه. وفي قول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على أن دين المرأة أنقص من دين الرجل، كونها يعني تترك الصلاة، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا ثابت عن الصحابة، كان معاذ بن جبل يقول رضي الله عنه: تعالى نزدد إيمانا، تعالى نزدد إيمانا. وجاء عن بعضهم قال: ألست إذا ذكرت الله زاد إيمانك، إذا غفلت أو نسيت ناقص إيمانك. فالإيمان يزيد وينقص بماذا؟ بالطاعة، يزيد بالطاعة، كلما اجتهدت في الطاعات وعملت بطاعة الرب جل وعلا كلما زاد إيمانك. وإذا تركت هذه الطاعات فرطت في الواجبات الإيمان ينقص، وهذا يشعر فيه الإنسان من نفسه، يعرف من نفسه أني والله اليوم أنا حرصت على الصلوات، أديت الواجبات، أكثرت من الذكر والاستغفار والقراءة وغير ذلك، أجد أن الإيمان مرتفع، وأجد راحة وخشوع وطمأنينة في نفسي. إذا فعلت المعاصي أو تركت الواجبات أجد أن هذا ينخفض الإيمان عندي. وهذا يعني الآثار فيه عن السلف الصحابة والتابعين كثيرة جدا في مسألة الإيمان زيادته ونقصانه، وهذا أمر متفق عليه. قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يزيد ما شاء الله وقد ينقص حتى لا يبقى من الإيمان مثقال ذرة أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك. والسلف رحمه الله كتبوا مصنفات في الإيمان كثيرة جدا: الإيمان لبمنده، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان للحربي أحد علماء القرن الثالث، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان للقاضي أبي يعلى. هذه كلها مطبوعة، كلها مطبوعة موجودة، ألف العلماء في هذا الباب. لماذا؟ لكثرة خوض المرجئة في هذا الباب. عندنا الخوارج والمرجئة غلطوا في الباب هذا، الخوارج رأوا أن الإيمان ما يزيد ولا ينقص، والمرجئة كذلك، وتجمعهم شبهة واحدة، شبهة واحدة تجمع الخوارج والمرجئة. الخوارج رأوا أن الإنسان إذا ترك بعض الإيمان ترك الإيمان كله فكفر، فعل معصية كبيرة من الكبائر خرج من دائرة الإسلام، انتهى الأمر. ضدهم المرجئة، رأوا أن الإنسان لو ارتكب المحرمات وفرط في الواجبات فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانك إيمان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإيمانك إيمان أبي بكر وعمر. اللي يجمعهم شبهة واحدة، ما هي؟ أن الخوارج والمرجئة يرون أن الإيمان جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذه عندهم القاعدة. ولذلك يرون أنك إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان، فيرون الخوارج أنه كافر، والمرجئة يرون أنه إذا ذهب الإيمان بعض ذهب كله. إذا قلنا بأنه كافر والأحاديث التي تدل على أنه مسلم مؤمن، قال لا هو مؤمن. والصحيح أن الإيمان كالشجرة، الشجرة التي لها أغصان وأوراق وثمار، إذا قطعت غصلا من الشجرة بما فيه من ورق وثمر تسمى شجرة ولا ما تسمى شجرة؟ تسمى شجرة. قطعت غصنين 10، طيب إذا اقتلعتها من أصلها انتهت الشجرة. هكذا الإيمان، إذا ترك الواجبات تذهب الأغصان، الثمار تذهب تصير شجرة، الثمار هذه مثل السنن والأغصان مثل الواجبات والأركان، إذا ذهبت بعضها يبقى لها اسم الشجرة، فيبقى لها الإيمان حتى يترك أصل الإسلام أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام تذهب الشجرة كلها. لكن لو زنى، سرق، شرب الخمر، وكذب، واغتاب، ونم، وفعل الكبائر، هذه تذهب الأغصان حتى تبقى الشجرة فقط، يعني أصلها وأساسها فقط، ومخوف عليها إذا بقيت هكذا أنها تموت، صح؟ لأن الشجرة من غير أغصان ولا شيء تموت، ما تتحمل. كذلك هذا المؤمن يخاف عليه أنه يخرج من الإسلام من كثرة الارتكاب المعاصي والذنوب الكبائر، فقد تكون نهايته ترك الإسلام عافانا الله وإياكم، فلا يبقى عنده شيء. هذا المثال ضرب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بعض كتبه، وذكر هذا عنه ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام تيمي، ضرب المثال بالشجرة لأن هذا مهم، ومثاله بالإنسان أيضا. الإنسان لو قطعت يده يسمى إنسان؟ يسمى إنسان. لو قطعت يدين ورجيله إنسان حتى تزهق روحه، فانتهى أصبح ميت الآن، لكن قطع يديه أو ذهاب بعض أعضائه يبقى أنه إنسان حي، الآن هو حي حتى تذهب روحه، فإذا ذهبت روحه انتهت صفة الحياة فيه. وكذلك هذا الإيمان. يقول ابن المبارك لما قيل له عن الإيمان إذا فعل الكبائر، قال ابن المبارك رحمه الله إنه مؤمن. قال له بعض الناس أصبحت مرجئيا على كبر، يعني يريد أن يكفر صاحب الكبيرة، إذا ما كفرت فأنت مرجئ، كما تسمعون الآن يتهم أي أحد بالإرجاء، وإما تمشي على هواه وما يريد وإلا أنت مرجئ. قال رحمه الله المرجئة لا تقبلني، أنا أرى أن الإيمان يزيد وينقصهم لا يرون ذلك. لذلك ابن المبارك رحمه الله ثبت عنه في قول آخر أنه قال من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله، كل الإرجاء تخرج منه، لأن أصل المرجئة ما هو؟ أن الإيمان جزء واحد، ما في شيء يذهب نص ويبقى نص ويذهب ربع ويبقى ربع، لا، عندهم شيء واحد، فيرون أن هذا الإنسان مؤمن كامل الإيمان. أما السنة فيرون أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا قلت أنه يزيد وينقص خرجت من الإرجاء، خرجت من الإرجاء، لأن هذا يخالف مذهب المرجئة، كما أنه يخالف مذهب الخوارج، إذا يخالف مذهب الخوارج. نعم.
قال رحمه الله وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره.
نعم، اعتقاد أهل السنة والجماعة بفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن أهل السنة والجماعة يرون أن الصحابة ينبغي أن يوالوا وأن يناصروا وأن يحبوا، لأن هذا حق الصحابة، أن نحب الصحابة ونترضى عليهم ونثني عليهم، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الثناء عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، والله جل وعلا مدحهم فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكل آية في القرآن يمدح الله فيها هذه الأمة فأول من يدخل في هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم. وفي قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، مدح لهم رضي الله عنهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا في بيان فضل الصحابة من جهة تحريم سبهم ومن جهة بيان فضلهم، لأن ما بذلوه ولو كان شيئا يسيرا هو أضعاف ما يبذله غيرهم ولو كان شيئا عظيما. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، هل يتصور أن أحد ينفق مثل أحد ذهب؟ مستحيل هذا. لو أنفق ما بلغ مد الصحابة، هذا المد جماعة كفيك، هذا المد أحد يستطيع أن ينفق مثل جبل أحد؟ أبدا ما يستطيع أحد. ولذلك ما كانوا عليه من السيرة الحسنة والدين والطاعة والاستقامة واتباع الرسول ونصرة والهجرة وترك الأولاد والنساء والدور، كل ذلك يدل على فضله. كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية أنه لو لم يرد في القرآن ولا في السنة شيء من فضائلهم لكانت الحالة التي كانوا عليها من الهجرة وترك الأموال والديار والأبناء وبذل الأنفس كافية، هذا يكفي رضي الله عنهم حتى لو ما ورد فيهم حديث واحد. فكيف قد وردت فيهم الأحاديث الكثيرة التي لا تحصى في بيان فضلهم رضي الله عنهم؟ من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم أحبهم وأحب من يحبهم، وأبغضهم وأبغض من يبغضهم. والأحاديث في فضلهم كثيرة جدا، وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرين من باب أولى. لماذا؟ لأن المهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم، فدل على فضل الصحابة وعلو منزلتهم. الواجب تجاههم أن نحبهم، أن نواليهم، أن نواصرهم وندعو لهم، وهذه صفة المؤمن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك من أبغض الصحابة كما يقول الإمام مالك رحمه فليس له في الفيء حق، وما يبغض الصحابة إلا منافق، ما يبغضهم إلا منافق. لماذا يبغضهم؟ لدينهم، كما يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أرادوا الطعن في رسول الله فلم يستطيعوا ذلك، فقالوا قوم سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. معروفة هذه، رجل أصحابه كلهم منافقين وفجرة، هل تتصور أن يكون رجل صالح؟ مستحيل. هل يتصور الرسول يصاحب هؤلاء المنافقين وينزل القرآن في ذم المنافقين والكفار وعيبهم، ولا تنزل آية تقول أن هؤلاء منافقين احذر منهم؟ بل يموت رضي الله عنه وهو بينهم، يسافر معهم ويأتي معهم ويعود مريضهم ويحضر مناسباتهم ويصلي على موتاهم ويأكل معهم الطعام ويشرب معهم، في كل أحواله هو معهم، ثم يكون حالهم النفاق والردة عند الإسلام، هذا ما يقول به يعني عاقل. ولذلك يقول أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن عندنا حق والسنة حق، وهؤلاء الذين أدوا إلينا القرآن والسنة هؤلاء شهودنا، فيريدون الطعن في القرآن والسنة فطعنوا في شهودنا. إذا كان الذين قال إليك القرآن كلهم كفار ومرتدين ومنافقين إلى غير ذلك من الكلام، إذا القرآن باطل والسنة باطلة، لأن هم اللي روها لنا. يعني الطعن فيهم وسيلة إلى الطعن في الإسلام كله، كل الإسلام. فيجب على الإنسان أن يترضى عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ينشر فضائلهم بين الناس، وأن يثني عليهم، وأن يربي أبناءه على حبهم. كان الحسن البصري يقول: كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما أنك تعلم السورة تحفظها السورة القصيرة، يحفظونهم أن أبا بكر وعمر من خيار الصحابة، وأنك يجب أن تحبهم وتواليهم وغير ذلك من هذه الأمور. وفضائلهم ومناقبهم رضي الله عنهم مشهورة، لو ذكرنا بعضا منها لطال بنا المقام، ولما يعني انتهينا إلى قريب الفجر. وقد كتب العلماء في فضائل الصحابة شيء كثير، وما من كتاب من كتب الصحاح والسنن إلا وفيه باب مناقب الصحابة. كل الكتب، البخاري كتاب المناقب في مناقب الأنصار والمهاجرين وغيره من الصحابة، مسلم كذلك، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلها فيها مناقب. لماذا؟ لأن الدين قام على هؤلاء رضي الله عنهم، فلا بد تجد كتاب في الحديث الذي مناقب. دع عن كتب العقيدة، كل كتب العقيدة تذكر مناقب الصحابة، وجوب الترضي عنهم، ما في جدال هذا الأمر. لكن حتى كتب السنة تذكر هذا الشيء. وتعلمون سنن أبي داود ألفت في ماذا؟ في العقائد ولا الأحكام؟ في الأحكام. وكذلك الترمذي وابن ماجه والنسائي، لكن مع ذلك يتعمدون ذكر العقائد التي منها حب الصحابة والترضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر. طبعا بعد وفاة نبيها لا، ما لها مناسبة، بعد وفاته وقبل وفاته. أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. والدليل قول ابن عمر طبعا في البخاري: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، لا ينكر هذا الأمر. لماذا؟ لأن تعارفوا بينهم أن أفضل الناس أبو بكر للأحاديث التي وردت في فضله. ومنها هل أنتم تاركون لصاحبي، مع أن الصحابة كلهم أصحابه إلا أنه خص الصديق لفضله. وفي قوله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، ذكر فضل أبي بكر وأنه صحابي. ولذلك يقول العلماء من أنكر صحبة الصديق كفر، لأنها نص القرآن على صحبته. وأجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، علماء الاعتقاد والفقه والحديث والتفسير والتاريخ وكل العلماء أن هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كل خوخة تسد إلا خوخة الصديق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك استدل الصحابة على أنه أمر الناس أن يصلوا خلفه بإمامته، فقالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا أرضاه دنيانا، يعني مدام أنه رضي أنه يصلي فينا صلاة إن شاء الله صحيحة، وهو أفضل من يصلي فينا اللي هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا يحكمنا. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو وضع الإيمان في كفة أبو بكر لا رجح بالأمة، ثم عمر فذكر خلاف خروج أبي بكر منهم لا رجح إيمان عمر، دل على أن أفضل الناس. وقول عليه الصلاة والسلام لو رأيك الشيطان سالكا فجا أسألك فجا غير فجك، وشهد له النبي بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام بينما رجل عند غنم إذ عدى الذئب فأخذ شاة منها، فقال الذئب فلحقه الرجل فأخذه من الذئب، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر ولا عمر. قال وبينما رجل على بقرته قالت البقرة له إني لم أخلق لهذا، إني أن للركوب يعني إنما خلقت للحرث، ما خلقت للركوب تركب عليها، فقال أنا سبحان الله بقرة تتكلم، قال ولكني أؤمن بهذا أبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر ولا عمر، يعني شهد لهم الإمام مع غيابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأن الصحابة رضوا بأبي بكر خليفة، ثم أن الصديق رضي الله عنه رضي بعمر خليفة، ثم عمر رضي أهل الشورى الذين رضوا بعثمان، فدل على فضل عثمان بعد عمر وأبي بكر. وجاء في الحديث أنهم اجتمعوا حوله عند البئر أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكان أبو بكر وعمر عن يمينه وعثمان أمامه، فدل على فضلهم، دل على فضلهم. ولما صعد على أحد قال اسكن أحد فعليك نبي وصديق وشهيدان أبو بكر وعمر وعثمان. فلذلك كان الصحابة لا يقدمون على عثمان أحد رضي الله عنه. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام بشره في الجنة في أكثر من موضع، وبذل نفسه وماله في سبيل الله جل وعلا. نعم.
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن الجراح، كلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر.
نعم. يقول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي رضي الله عنه، فيرتب الفضل، يقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ثم العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحون للخلافة. وتعرفون أن عمر لما طعن جمع الشورى في أهلي في العشرة المبشرين في الجنة، إلا أنه أخرج سعيد بن زيد رضي الله عنه، ما يدخل معهم لقرابته، ويدخل وعمر ابن عمر عبد الله أنه يدني برأيه لكنه ما يدخل معهم في الخلافة، فاجتمعوا على عثمان رضي الله عنه. وأبو عبيدة يقول عمر لو كان أبو عبيدة حي لما تجاوزته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فعمر كان رضي الله عنه يقدم أبا عبيدة. لماذا؟ لأنه أمين. تعرفون أن منصب الولاية يحتاج إلى الأمانة مع القوة، وأبو عبيدة معروف بقوته رضي الله عنه، لكنه توفي في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، ولذلك ما ولي شيء رضي الله عنه. وكلهم يصلح الخلافة أيا كان منهم تولى فتصح ولايته، وكله يصلح الخلافة، وكلهم صاحب فضل ومنقبة. وقيل لهم العشرة المبشرون بالجنة، لماذا؟ لأنهم جمعوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه الذي في الترمذي وغيره أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، فذكر 9 ولم يذكر العاشر. فقيل له يا أبا الأعور من العاشر؟ فقال أبيت أو سكت. فقيل نشهدك بالله من العاشر؟ لأن ذكر 9 ما ذكر 10. فقال أبو الأعور في الجنة اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه نفسه رضي الله عنه وارضاه. نعم. ثم أفضل الصحابة بعد ذلك أصحاب الهجرتين، أصحاب بدر ثم أصحاب الهجرتين. الهجرتين كما يقول المؤلف هنا رحمه الله هم الذين صلوا القبلتين، وقيل أصحاب الهجرتين الذين المهاجرون أولون عفوا هم أصحاب الهجرتين الذين هاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة. وقيل كما ذكر المؤلف أن من صلوا القبلتين صلوا إلى بيت المقدس في مكة وصلوا إلى مكة في المدينة لما هاجروا إليها بعد بضعة أشهر. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله يوما أو شهرا. الصحابي من لقي النبي حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة، من لقيه ساعة ومن لقيه سنة كلهم صحابة، لكن من لقيه سنة أفضل من لقيه ساعة، ويتفاوتون في الفضل بعد ذلك في إيمانهم وعلمهم وتقواهم رضي الله عنهم. نعم.
ترحم عليهم وتذكر فضلهم وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.
نترحم عليهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم ونذكرهم بالجميل ونذكر فضائلهم ومناقبهم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يذكروا مناقب الصحابة بين العامة والخاصة وعلى المنابر وفي المجالس وفي المحابر لإظهار فضلهم رضي الله عنهم، وتكف عن زلتهم لأنهم بشر غير معصومين يقع منهم الزلل والخطأ. فما الواجب؟ الواجب أن تكف عن زلته وأن لا تحرث زلاته وتثيرها بين الناس، بل تعرض عنها ولا تتكلم فيها ولا تطرحها عند الناس لأنهم بشر رضي الله عنهم. ولو فرض أنه وقع منهم معصية ودم فإنه مغفور لهم بجنب حسناتهم وبشفاعة الرسول الذين هم أولى الناس بشفاعته، ولأجل أنهم لهم من الحسنات ما يمحو هذه السيئات، ولأجل الكفارات التي تحصل لهم سواء في حياتهم من البلاء والمصائب وغير ذلك أو ما كان في القبر أو ما كان في المحشر، وأيضا لأجل أنهم يتعرضون للغيبة والسب والشتر والطعن واللعن، فهذا سبب لرفعة درجاتهم وعلو منزلتهم عند الله عز وجل، كل ذلك سبب لرفع منزلتهم. تقول عائشة رضي الله عنها ألا تعجبون مات أصحاب رسول الله فأراد الله أن لا يقطع عنهم الأجر، لما بكيف بسب هؤلاء يسبونهم ويلعنونهم الليل والنهار. وتعرفون أن إذا إنسان اغتاب إنسان فإنه في الدنيا يتحلل منه، طيب إذا ميت ما يتحلل منه إلا باستغفار له والدعاء له أو يوم القيامة يأخذ من حسناته. فيأخذ الصحابة من حسنات هؤلاء الذين يطعنون فيهم ويلعنونهم ويشتمونهم، ولك أن تتصور من ذاك من خروجهم إلى يومنا هذا كيف يلعنون الصحابة والصحابة يأخذون من حسناتهم ليومنا هذا، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم، انقطع عملهم لكن لم ينقطع أجرهم رضي الله عنهم. لقوله إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا حديث صحيح، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني امسك توقف لا تخوض، إذا ذكر القدر لا تخوض فيه، تتوسع في القدر والكلام عليه والخلافات وغير ذلك، لأن القدر سر الله عز وجل إلا بعلم، تتكلم بعلم. الثاني إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، يعني اعرف من النجوم ما تعرف به الشمال من الجنوب والشرق من القبلة، وتعرف بعض الأمور التي تحتاج إليها، ثم لا تتوسع، لأن بعض الناس يتوسع حتى يعتقد أنها سبب في خروج كذا ونزول كذا وكذا فيقع في الشرك. الثالثة إذا ذكر أصحابي، يعني إذا ذكروا بغير الجميل فأمسكوا، أو ذكر بعض أخطائهم أو زللين فأمسكوا، يجب عليك أن تمسك وأن تكف لسانك ولا تذكرهم إلا بالجميل. نعم.
قال رحمه الله وقال سفيان بن عيينة ما نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى،
نعم. وجاء الإمام أحمد رحمه الله أن الرجل يسب رجل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإمام أحمد بدعه وضلله وذكر أنه مبتدع ضال. إذا الطعن في رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علامة من علامات بدعية الرجل، بل هي بدعة وضلالة، لأن نصوص القرآن والسنة والإجماع كلها على فضل الصحابة ومنقبتهم وذكر فضلهم وذكر يعني ما لهم من الفضل ومنزله العلي رضي الله عنهم. فهو صاحب هوى. لماذا؟ لأن لا يكفيك هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا في بيان فضلهم، لماذا تذكرهم؟ إلا لمرض في قلبه عافانا الله وإياكم، وخبث في طويته يطعن في أصحاب رسول الله. قيل له أحمد كما في السنة الخلاب رجل يطعن في رجل من أصحاب رسول الله، قال ما أراه على الإسلام، إن هذا مشكوك في إسلامه. وقيل له رجل يطعن في خال المؤمنين معاوية، قال ما يطعن في معاوية إلا وله خبيئة سوء، يعني في قلبه خبث خبيئة سوء إنه يريد الطعن في بقية الصحابة. ولذلك الإنسان يا أخوان يذكرهم بالجميل. للأسف أن بعض الناس تثور حمية لفلان إذا طعن فيه، لكن ما تثور حمية للصحابة. يقال فلان يطعن في الصحابة، يقول يا أخي لا تطعن في العلماء، لا تطعن في مدري إيش. طيب والصحابة الطعن فيهم حلال مباح، الطعن فيهم جائز، ألا تغار لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حملت هذا الدين؟ ما يجوز أنك تتعصب لأحد كائنا من كان وهو يطعن في أصحاب رسول الله. اللي يطعن في أصحاب رسول الله هذا ظالم مضل أيا كانت دعوة، يسمي نفسه داعية عالم إمام جاهل أيا كان أمره، اللي يطعن في أصحاب رسول الله ويرميهم بالضلال أو يطعن فيهم هذا ضال مضل مبتدع منحرف عن السبيل. وهذا إجماع من السلف رحمه الله محكي في كتب عقائد كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله. وقال
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم،
بأيهم
اقتديتم اهتديتم.
هذا الحديث لا يصح، والعلماء كلامهم كثير حول هذا الحديث، والحديث لا يصح بوجه من الوجوه كما ذكر هنا المحقق من ضعفهم من العلماء. نعم، لكن يغني عنه الأحاديث الكثيرة جدا في فضل الصحابة رضي الله عنهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، هذا كافي في اتباع الصحابة والسير على طريقهم رضي الله عنهم. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين.
والسمع والطاعة للأئمة، يقصد الأئمة ولاة الأمر. السمع والطاعة هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، في كل كتب العقائد يذكرون السمع والطاعة للأئمة. الدليل هذه العقيدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هنا الأمراء، وقيل العلماء. الله عز وجل لم يكرر الفعل أطيعوا، لماذا؟ لأن طاعة الله وطاعة رسوله مطلقة، أما طاعة الأمراء وطاعة العلماء مقيدة بماذا؟ ما لم يكن فيها معصية. أما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها متواترة، يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث سلمة بن يزيد لما أتى النبي فقال يلي علينا أمر يفعلون فأعرض عنه ثم قال اسمع وأطع، اسمع وأطع، فعليهم ما حمل وعليكم ما حملته. وجاء في الحديث أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يلي عليكم أمراء، وقال يلي عليكم أمراء يأخذون، قالوا يا رسول الله يلي علينا أمراء يأخذون حقهم ولا يعطون حقنا، فماذا تأمرنا؟ شو يسوون هؤلاء الأمراء؟ هم شو يسوون الأمراء؟ يأخذون حقهم. لجاء عند حقه قال لك عليك السمع والطاعة، صح ولا لا؟ تقول له نعم علي السمع والطاعة لك. ولما يجي حقك أنت العدل وإعطائك حقك لا ما يعطيك إياه، يسألون حقهم ولا يعطون حقنا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ما قال أعطوهم الذي لهم وخذوا الذي لكم، لا، قال اسألوا الله الذي لكم، لأن الذي لك أما أعطاك إياه في الدنيا يعطيك إياه يوم القيامة حسنات، تأخذ حسناته ما يقل من حقك شيء. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث حذيفة في الافتراق قال في آخره في ذكر الأئمة قال اسمع وأطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع وأطع حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ظلمك وأخذ الأموال اسمع له وأطيع ما تخالفه. قال صلى الله عليه وسلم قال يلي عليكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنته. قال في الحديث قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني كل الصفات السيئة. وجاء في حديث آخر أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. وجاء في الحديث الذي قبل قليل أنهم يأخذون حقهم ولا يعطون حقنا، كل الصفات السيئة فيهم. فماذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا بالسمع والطاعة، لأن ما في السمع والطاعة خير مما في الخروج وسفك الدماء والقتل ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وضياع الأمن وغير ذلك. ولأن الشريعة جاءت بتخفيف المفاسد قدر الممكن، وجاءت بتكثير المصالح، تكثير المصالح. وذلك لما قالوا له أنهم يلي على الأمراء يؤخرون الصلاة قالوا فلا نابذهم بالسيف نقاتلهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام يقيم الصلاة لا تقاتلونه إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يكون كفر أكبر بواح ظاهر ما هو مخفي ما تعلم عنه، عندك فيه من الله برهان أنه كفر، شيء يقين ثابت عن الرجل، ظهر في التلفزيون وقال لك أنه صار نصراني ولا صار يهودي، هذا كفر ولا مو كفر؟ كفر. هل هذا فيه شك ولا ما ولا فيه يقين؟ يقين، خلاص طلع الرجل قال أنه يهودي ولا نصراني، ها ذيك الساعة يقاتل. شرط رابع ما هو؟ القدرة، لأن كل العبادات كل الواجبات مبناها على القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا إجماع العلماء، لابد من قدرة، يكون عندك قدرة، جيش يوازي جيشه، قدرة توازي قدرته، وإلا فإنك تخرج بالناس غوغاءهم وعامتهم ولا يعرفون القتال ولا يعرفون شيء، وهو عنده الطيارات والدبابات والأسلحة وترمي الناس يموتون، هذا له من العقل ولا من الدين أبدا. إنما هذا فيه إتلاف أرواحهم وإزهاقها وانتهاك أعراضهم وذهاب بلدانهم، والفائدة ليس ثمة فائدة. الرسول ما يأمر بالخضوع، يعني يقول هذا يأمر بالذل والمهانة وأنك تصير عنده عبد، لا، نحن عبيد عند الله عز وجل. لو أن الله أمرنا بالقتال أمرنا وقاتلنا، أمرنا بالصبر نصبر. قال عليه الصلاة والسلام قال إنه سيكون بعد أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون منهم أشياء وتنكرون منهم أشياء، فمن عارف فقد سلم ومن أنكر فقد بريء. انكر في قلبك أو في لسانك عليه في مجلسه هذا المنكر الذي عنده، أما إثارة الناس والدعوة للخروج هذا يخالف مذهب السلف كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وفي قول عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة، أثر وش معناها؟ الأثر الاستئثار، إنه يستأثر بالدنيا له، يأخذ الأموال له وما يعطيك أنت إلا الفتات، هذا الأثرة. قال فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمرك بماذا؟ بالصبر، الصبر حبس النفس عن الشكوى، ما تشكل أحد. الصبر ينافي أنك تقيم مظاهرات وتسبه وتشتم وتطعن فيه، هذا ينافي الصبر، هذا طلب ما في يده من الدنيا، صح ولا لا؟ وذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية عامة من خرج إنما خرج ليطلب ما في أيديه من الدنيا، ثم يدخل بعد ذلك مسألة الدين وأن هؤلاء كذا وكذا، ولا في حقيقة أمره عامة من يخرجون يريدون الدنيا، يريدون منها. لذلك لما يقول كل واحد شوف الدول الفلانية دولة حاكمها كافر نصراني أحسن منا، لماذا؟ لأن الدنيا عندهم أحسن من الدنيا عندهم، يعني قضية ما هي قضية دين عندك، القضية قضية دنيا، إذا فيها على قولتهم تطور أو مال أو رواتب طيبة أو خدمات طيبة كأنه ما في شيء، ثم إذا لم يكن شيء من ذلك لا تغير الأمر. هذه أخوان عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يأتيك إنسان يثبطك يقولك لا هذه عقيدة علماء السلطان وهذه عقيدة كذا وكذا، فإن هذا قول محمد عليه الصلاة والسلام، ونترك أهواءنا وأقوالنا وآراءنا لقول محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لو خالف هواك تجعل هواك تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسمع للناس ولا لعواطفهم، فإن العواطف عواصف كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تنتهي بالناس إلى الندم، دمار بلادهم ودمار ديارهم وانتهاء الخير وبقاء الشر، ثم النتيجة لا نتيجة لأنك ما تعرف ما هي النتيجة. ولذلك لما جاء بعض الناس إلى أحد العلماء قالوا تخرج معنا، قال إن هؤلاء خلق لا يجتمعون، هؤلاء خلق لا يجتمعون، لو خرجنا على الحاكم هذا رأينا كفرة ما يجتمعون الناس، كيف ما يجتمعون؟ بعدنا ما نقاتله يصير مجموعة ثانية تخرج لوحدها وثالثة، هذا يبي الحكم، هذا يبي الحكم، هذا يبي الحكم، ويتفرقون. فإذا تفرقوا أصبحوا مجموعات يبدأ القتال فيما بين من يصل أو من سيصل الحكم. هم يحسبون حساب أن سنقضي عليه، يحسبون حساب من سيحكم بعده، هم تاون في الحمد مثل ما نقول تاون بادي، لكن يفكرون مصالحهم. ثم تدخل دول وأطراف وأحزاب ومنظمات توقد النار، فتدفع هذا وتساعد هذا وتمنع هذا وتفعل كذا حتى توقد النار أكثر فأكثر، والأمر ينتهي على ماذا؟ لا ينتهي على خير، لا ينتهي على خير. يقول قوموا فاذهبوا عني، طردهم. ولذلك الدخول في هذه الفتن شر، الإنسان ما يدخل فيها. قامت فتنة ابن أشعث وقام معه بعض العلماء وهم يعذرون في عدم علمهم بالسنة، ما عرفوا الأحاديث هذه الواردة كما جاهلها كثير من العلماء في ذاك الوقت، لأن الأحاديث تعرفون دونت بعد ذلك، فبعض الأحاديث ما عرفها العلماء في زمانهم. يقول كان مسلم بن يسار من خيار العلماء، وكان أفضل من الحسن البصري عند الناس العامة والخاصة، فلما وقعت فتنة ابن الأشعث خف فيها مسلم وأبطأ فيها الحسن. مسلم خف مع الناس، قام مع الناس فتحرك مع الفتنة. وجاء في بعض الروايات أن مسلم بن يسار أجبر على الخروج، ما خرج يعني برغبته، والدليل قالوا الدليل أنه ما قتل، كما جاء عن بعض أصحابه قال صحبت مسلم فقلت له، فقال مسلم بن يسار قال الحمد لله أني حضرت الفتنة فلم أضرب فيها بسيف ولا ربي، يعني ما قتل فيها نفس ولا سفك دم. فقال له صاحبه يا إمام أرأيت رجلا رآك في الصف؟ فقال هذا مسلم بن يسار ولا يقوم إلا لله، فتقدم فقتل، فما تقول؟ قال فما زال يبكي حتى رحمته. تمنيت أني ما سألت هذا السؤال. يقول بعض الرواة وبعض العلماء يقول كان المسلم أفضل من الحسن عند الناس، فلما خف المسلم فيها وأبطأ الحسن عظم الحسن في أعين الناس، لأن الحسن البصري كان ينهى عن الخروج حتى على الحجاج اللي كان سفاكا للدماء ينهى عنه ويحذرهم من ذلك. فلما خرجوا ماذا وقع؟ وقعت الفتنة وسفكت الدماء. طبعا يجيك بعض الناس اللي ما معهم عقل، ما معهم عاطفة، ما معهم عقل، يقول لك يا أخي يعني علماء خرجوا على في فتنة ابن أشعث، يعني إذا خرجنا نحن فنحن نقتدي بهؤلاء العلماء. نقول الجواب على هذا من وجوه، أن الذي خرج لم يعلم بهذه الأحاديث وأنت قد علمت، ومن علم قامت عليه الحجة وخالف السنة هذا ضال مضل. ثانيا العلماء الذين خرجوا ندموا، كما قال شيخ الإسلام تيمية قبل العلماء أن ما خرج أحد في الفتنة فحمد خروجه أو حمد له مصرعه، اللي سلم وتعافى من الموت ما في أحد مدحه في حياته، واللي مات ما في أحد مدح مصرعه، بل كانوا يتمنون أنه عوفي وما مات. طيب، والثالثة أن يقال هؤلاء الذين خرجوا وماتوا ألا تعتبر بموتهم؟ هذا مثله مثل واحد يشوف ناس قدامه يمشون في طريق ويتساقطون يموتون الواحد ورا الثاني، بعدين يقولك يا أخي الطريق هذا أحسن طريق. كيف أحسن طريق؟ اللي راحوا هذولا من خيار الناس. يا أخي أنت أعمى بصر ولا بصيرة أو كلاهما؟ كلهم ماتوا اللي راحوا قدامك، معقول أنك بتسلك نفس الطريق؟ هل يعقل هذا؟ في عاقل يسوي هذا الأمر؟ من يوم تشوفهم سقطوا في الطريق وماتوا في نفس هذا الطريق خلاص تترك هذا الطريق، لأن النهاية نفس النهاية. فهل يوجد عاقل يقول هذا الطريق أحسن طريق؟ لا أبدا، ولا يمدح أحد الخروج. ولذلك استقر أمر أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام تيمية على حرمة الخروج، وأن الذي يخرج على ولي الأمر خارجي ضال، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا في الخروج لا في اللسان ولا بالسيف، وأنه يجب السمع والطاعة ولاة الأمر من المسلمين. هذا لا جدال معه عند أهل السنة والجماعة، وكل كتب الاعتقاد كلها تذكر إلا ما ندر اللي يزل عن هذا، يعني يغفل عن هذا، يذكرون السمع والطاعة وحرمة الخروج على ولاة الأمر. هنا يقول رحمه الله من ولي الخلافة، سيأتي كلام أيضا على هذه المسألة بعد قليل، قالوا من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو أمير المؤمنين. ليس المراد بالإجماع هنا إجماع كل الناس، إنما المجماع أهل حل والعقد، لأن ما في أحد أجمعوا عليه كل الناس. لو قلنا لابد من إجماع الناس كلهم على خليفة كان حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أجمع الناس عليه، المنافقون ما يرضونه وكانوا تحت ولايته، واليهود كانوا تحت ولايته ما يرضونه. فالعبرة بإجماع أهل الحل والعقد، كيف يتولى المتولي على المسلمين، كيف نقول هذا ولي أمر أو ليس ولي أمر. يتولى الإنسان على الناس بإحدى ثلاث طرق. الأولى أن يختاره أهل الحل والعقد، يجتمع أهل الحل والعقد في البلاد اللي هم أهل الشأن فيختارون هذا الرجل، يقول هذا هو ولي الأمر ويبايعون على السمع والطاعة، هذا خلاص انتهى الأمر أصبح هو ولي أمر المسلمين. دليلها الصحابة الستة الذين اختارهم عمر من أهل الشورى، أجمعوا هؤلاء الستة على عثمان، انتهى الأمر ولا ما انتهى الأمر؟ انتهى الأمر. هل ذهبوا إلى العجائز والرجال وأهل مكة والطائف وذهبوا لمصر وذهبوا للشام؟ كلها كانت تحت خلافة المسلمين، ما ذهبوا لأحد. أهل الشورى الستة هم اختاروا عثمان، انتهى الأمر وانعقدت البيعة وأصبح أمير المؤمنين. لأن بعض الناس يقول لك أن عبد الرحمن بن عوف فر على أهل مكة ومدينة والعجائز ومدري إيش، افرض جدلا هذا صحيح وما هو صحيح، لكن افرض جدلا. طيب وأهل مكة ما لهم رأي؟ وهل الحجاز عموما وهل نجد وجزيرة العرب والشام والعراق ومصر ما لهم رأي؟ معناته العبرة بأهل الحل والعقد. الثاني ولاية العهد، أن يأتي الخليفة فيقول الخليفة بعدي فلان، هذه منعقدة بإجماع العلماء. الدليل فعل عمر، فعل أبي بكر مع عمر، أبو بكر لما حضرت الوفاة قال الخليفة بعدي عمر، لما توفي أبو بكر انعقدت البيعة لمن؟ لعمر. هل الناس قالوا لازم نختاره الرئيس المنتخب مثل ما يقولون؟ لا، انتهى الأمر، اختاره الأمير أمير المؤمنين الخليفة، انتهى الأمر. وهذا إجماع عند العلماء. يقول ابن حزم وهذه الطريقة هي أفضل الطرق، أفضل الطرق. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن لو مات أميرهم ونمتوا أنتم وقمت الصبح لا الأمير من هو؟ ولي العهد، انتهى الأمر، لا فيها انقلاب ولا سفك دماء ولا فيها خلاف ولا نزاع. نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا الطريقة الثانية من طرق إقامة الإمام هي طريقة ولاية العهد، وهذه عليها إجماع كما قلنا، والدليلها فعل أبي بكر، وقلنا أن ابن حزم يرى أن هذه الطريقة أفضل الطرق، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرى أن هذه الطريقة أفضل الطرق لأن ما فيها لا نزاع ولا خلاف. تعرفون أن الناس اللي حول الحاكم يطمعون إما تكون أسرة أو غير ذلك يحصل بينهم تنازع، فلو فرض أنه مات ولم يجعل ولي عهد بعده يحصل بينهم التنازع فينحاز لهذا الطائف ولهذا الطائف ويحصل بينهم شر عظيم، كما هو معروف في تاريخ الإسلام. إذا قرأت في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي وجدت غرائب وعجائب، هذا قتل ولده وهذا قتل أخاه وهذا قتل والده وهذا قتل أقاربه وهذا قتل كذا لأجل ولاية، فلما يقال هذا ولي العهد واشتقل الأمر انتهى الأمر، تنام بأمير وتصبح أمير وانتهى الأمر، أمور الحياة ماشية ما يختلف الناس ولا يضطربون. الثالثة التغلب، أن يتغلب بسيفه ويأخذ الحكم، فإذا تغلب على الناس وأخذ الحكم استتب له الأمر انتهى الأمر، فهذا ولي أمر، وهذا أمر مجمع عليه أيضا، حكى الإجماع أكثر من عالم، أكثر من عالم حكى الإجماع. وقد ذكرت في كتاب هيبة ولي الأمر اللي طبع قريبا ذكرت هذه الطرق وذكرت من قال بها من العلماء، ذكرت الإجماع المحكي فيها، إجماع محكي فيها، وهذا التغلب في إجماع حكاه الشافعي رحمه الله كما نقله البويطي في كتابه مختصر الفقه، وحكاه الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في السنة، وحكاه بعد ذلك ابن حجر، وحكاه ابن بطال صاحب شرح صحيح البخاري، وحكاه الشوكاني والصنعاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله، وحكى أيضا ابن قدامة أن في إجماع في كتابه المغري. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي، معروف أن العبد الحبشي ما يتأمر ما يعطى الولاية لأن الإمامة في من؟ في قريش، ولا يمكن أن يأخذها هذا العبد الحبشي إلا بالسيف، فمعناه أنه تنعقد له البيعة ويكون أميرا للناس وتحقن الدماء بالسمع والطاعة له. لكن للأسف الآن من جهل الناس ما يعرفون الطرق هذه، يعرفون الله الانتخاب أو الترشيح أو غير ذلك، يظن هذه هي الطريقة الشرعية. هذه ليست الطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية التي ذكرناها لكم هي مجمع عليها بين العلماء، مجمع عليها بين العلماء. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أنا عندي بس اقتراح أرجو أنكم توافقون عليه إن شاء الله. أنا ودي أن الدرس يكون بعد صلاة العشاء، لأن أسباب منها أنه عندنا نصلي ونتسنن ونجي نلقي الدرس إلا العشاء حاضر، فما نأخذ شيء في يعني الآن خذينا صفحتين ونص ما يعتبر شيء صراحة، فودنا أن نطول نأخذنا ساعة ونص في الدرس بحيث نمشي ونقضي. طيب، أجل بعد إن شاء الله الأسبوع القادم، الأسبوع القادم الدرس يكون بعد صلاة العشاء، ولأن المغرب قصير وأنا يعسر علي حقيقة أني أطلع من ما يمديني أصلي العصر وأجلس شوي للمغرب جاي، فأخرج يعني ما يتيسر لي الحضور.
إقامة شيخ 10 دقائق بس، نبه الأخواني إقامة العشاء 10 دقائق عندنا في المسجد،
وإقامة العشاء مثل ما يقول الشيخ 10 دقائق إن شاء الله. كم باقي على الإقامة؟ 5. يقول هل الصحيح أن عيسى أفضل الصحابة؟ نعم، إذا قيل أن عيسى من الصحابة وأفضلهم لا شك، لكن عيسى ليس من الصحابة، من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أفضل الكتب التي تتكلم عن الصحابة، أفضل الكتب التي تتكلم عن الصحابة السير، مثل تراجمهم أسد الغابة أو الإصابة لابن حجر، أو تراجمهم عند الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء يطيل في ذكر مناقبهم، أو الحلية لأبي نعيم ذكر مناقب الصحابة وفضائلهم ونحو ذلك. كتب الإيمان يقول هل ذكرت أفضل التحقيقات؟ الإيمان ابن منده حققه الشيخ علي ناصر الفقيه حفظه الله وطبعته المشهورة، وكتاب الإيمان للحربي حققه فلان العدني أو كذا طبعة قديمة أظنكم تجدونها. الإيمان لابن أبي شيبة حقق الشيخ الألباني، وأبي عبيد القاسم السلام حقق الشيخ الألباني وطبع طبعة جديدة عند دار النوادر. الإيمان القاضي أبي يعلى حقق رسالة علمية بتحقيق الدكتور سعود الخلف مطبوع في مجلد، هذه يعني أفضل التحقيقات. يقول افتتح المعرض الكتاب اليوم، فما الكتب التي تنصحون بها خاصة في باب الاعتقاد؟ باب الاعتقاد ذكرنا في أول درس إذا تذكرون اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، وأفضل طبعة طبعة الرياشي أبو مالك الرياشي طبعة حديثا، والإبانة بن بطة طبع دار الراية في 9 مجلدات تقريبا، عدة تحقيقات، هذه أحسن طبعة. والشريعة الآجري طبعة الدميجي أحسن طبعة محققة علمية، وأيضا كتب الاعتقاد مثل السنة لابن أبي عاصم طبعة الجوابرة أجود من طبعة الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه معتمد على نسخة خطية وفيها استدراكات. والسنة لعبد الله طبعة الرياشي أحسن طبعة أيضا أبي مالك الرياشي، وأيضا كذلك الحجة في بيان المحجة طبعا مجلدين دار راية تحقيق محمد ابن الشيخ ربيع المدخلي في مجلدين، وكذلك بقية الكتب كثيرة جدا يعني طول المقام في ذكرها. هذه في الاعتقاد. السنة الحميدي جزء صغير يعني مطبوع في سننة آخره وطبع بتحقيق دكتور مشعل الحداري. إذا أحد عنده سؤال عن كتاب يكون أفضل، لأني ما أصعب أني أستحضرها كلها في هذا المجلس. السنة الخلال طبعة الزهراني مطبوعة في 3 مجلدات 7 أجزاء دار الراية، هذه أحسن طبعة وهي الطبعة الوحيدة تقريبا. المزيد طبعة جمال عزون، جمال عزون دكتور جمال عزون، هذه أحسن طبعة له وهي الطبعة الوحيدة فيما أعلم. في أحد عنده سؤال عن هذه الكتب؟ أما كتب السنة فلا بد تكون عندك، اللي هي الصحاح والسنن هذه يحتاجها طالب العلم في مكتبته. يقول ما معنى قول الأشاعرة كلام الله قديم وأنه قائم بالنفس؟ معنى قولهم قائم بالنفس أن الله تكلم به في نفسه، ليس مسموعا، لا لم يتكلم فيه لملائكته أو أسمعه رسله أبدا. يقول هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، لأن كلام الله ما في نفس الرب فقط عندهم، فالقرآن الذي بين أيدينا لا يقول أنه هو كلام الله، يعتقدون أنه مخلوق وليس كلام الله عز وجل. نعم، سؤال هذا أيضا عن سيرة الصحابة ذكرناه، كيف التوجيه لقول مالك من لا زيادة الإيمان دون النقصان؟ الإمام مالك رحمه الله سئل عن نقصان الإيمان فتوقف، الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن يقال توقف لأنه ورد في القرآن الزيادة ولم يرد في القرآن النقصان، فأحب أن يتكلم بما ورد في القرآن. الثاني أن السائل كان خارجي، قيل أنه خارجي، فخشي الإمام مالك أنه إذا قال بنقصانه أن هذا خارجي يفهم النقصان الذي هو الذهاب، فأجابه بالزيادة. الثالث أن الرواية الثابتة عن الإمام مالك التي رواها أصحابه، ومنها ما رواه ابن عبد البر في كتابه الانتقاء، أن الإمام مالك يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، فهذه تفسر توقفه رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.